أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة، أليس كذلك؟ لا، ما تدخلت، تتابعت. المسألة الرابعة مسألة الادعاء على القاضي عليه السلام ورحمة الله. يقول الماثل أعلى الله مقامه الشريف: لو ادعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه، وإن لم يكن وكان في غير ولايته، وكان في غير ولاية القاضي المرفوع القضية عليه، مو غير ولاية الإمام، وإن لم يكن إماما، وكان القاضي عند رفع الدعوى في غير ولايته، رافعه إلى قاضي تلك الولاية، لأنه هو صار من عوام الناس في تلك الولاية، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته. الكلام لا يزال على النسق السابق، الكلام في ظل دولة. من تقول أنه يوجد قاضي خليفة للقاضي؟ يعني الكلام في النصب الخاص مو في النصب العام، يعني في النصب العام كل قاضي هو قاضي مستقل حتى لو اجتمعوا في بلد واحد. من يقال خليفة القاضي؟ يعني يوجد تراتبية وكلاهما مستحسن. فإذا كان هذا هو المراد، وهذا يتناسب مع سياق المسائل كلها، ساقها مسائل القضاء صاحب شرايع على أنه قضاء في دولة، كما هو الأساس أساسا في القضاء. القضاء بمعنى النصب العام حالة استثنائية تكون. فحينئذ ما مراده في بداية المسألة من قال إن كان هناك إمام وإن لم يكن هناك إمام؟ هل يتصور أن لا يكون هناك إمام مع وجود دولة؟ إذا كان مراد الإمام المعصوم، نعم يتصور كما في عصر الغيبة. ولكن من الذي نصب القاضي وخليفة القاضي آنذاك في ظل دولة ونصبا حقا يتقاضى عنده، ليس من أبناء الدولة الظالمة بلا شك ولا ريب، لأننا منهيون عن الترافع إليهم، الكلام في القضاء بالحق. فهل يريد إن كان هناك إمام في المكان، يعني كما لو قاضي في المدينة والإمام الأعظم في المدينة ورفعت الدعوة فترفع عند الإمام الأعظم، فقد يوجد وقد لا يوجد، لا يوجد يعني في نفس المنطقة، هذا محتمل لكن خلاف ظاهر العبارة. ظاهر العبارة إن كان هناك إمام على الإطلاق يقابلها أن لا يكون هناك إمام على الإطلاق، أن لا يكون هناك إمام على الإطلاق يعني لا تكون دولة إسلامية حقا، هذا هو الظاهر. وإلا من نصب القاضي؟ إن قلتم يتصور أن لا تكون دولة إسلامية، أن لا يكون إمام على الإطلاق، ولكن لا يعني هذا عدم وجود دولة إسلامية حقا، كما لو كان أحد الفقهاء يتصدى من باب الحسبة لا من باب الولاية. وهنا نسأل حسبة هذا الوالي الحسبي هل تشمل نصب القضاة أو لا تشمل؟ إن قلنا تشمل كما هو الصحيح والحق فيصبح هو الإمام عمله وهو الذي يترافع إليه. نعم إمامته منطلقا وكما وكيفا على أساس الحسبة تكون، لا على أساس الولاية المطلقة. كما ثبت على النظرية الأخرى لغير المعصوم، وكما ثبت في محله قطعا للمعصوم عليه السلام من جهة إرادة الدولة، ثبت له مقامات أخرى مو محل بحثنا فعلا. من هنا ما يجتمع القول بأنه لا يوجد إمام على الإطلاق، ويوجد قاض منصوب وله خليفة، وتوجد ولاية خاصة بالقاضي، وتوجد ولاية أخرى خاصة بقاضي آخر. هذا فرع النصب الفعل الخاص، والنصب الفعل الخاص فرع وجود الإمام. إذن فلا يوجد فرض لا يكون فيه الإمام. طب جيد، يقول بأن رفع الأقضية على القاضي تكون عند الإمام على تقدير وجوده، ومقتضى الإطلاق أنه لو اقتضى هذا أن ترفع الدعوة في بلد آخر في ولاية أخرى، لأن الإمام موطنه المدينة وأنت في قم أو في النجف أو في الكوفة أو في البحرين أو إلى ما هنالك، لازمه أنك إذا أردت أن ترفع أي قضية على القاضي، أي قضية على القاضي، فعليك أن ترفعها أين؟ عند الإمام عليه السلام إذا موجود، أو عند الإمام بمعنى القائد الأعلى في الدولة الإسلامية، الإمام التبعي للأصل لنصب من إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ يقع البحث أن ظاهر هذا الكلام بمعزل عن الإشكال الفني في المسألة الذي أثرناه قبل قليل، أن هناك دليل شرعي يلزم برفع القضية على القاضي عند الإمام عليه السلام على تقدير وجوده. السؤال، هل يوجد دليل شرعي يلزم بهذا أم لا؟ من الواضح قبل أن ندخل في هذا البحث أن المقاضاة القاضي تتصور على نحوين. النحو الأول، مقاضاة القاضي من حيث هو قاضي، والنحو الثاني، مقاضاة القاضي من حيث هو فرد من أفراد المجتمع الإسلامي. مقاضاة القاضي من النحو الأول، كما لو رفعت عليه أقضية لأنه فاقد الصفات التي تؤهله للقضاء، أنا رأيته يفعل كذا لا سمح الله، أو قال كذا وعندي بينه، أو لا شخصية القضائية ما فيها كلام، لكن هو في هالمورد أخطأ واشتبه، تصور أن المورد من موارد الفتوى الفلانية بينما هو من موارد تلك الفتوى، أو أخطأ اعتمد على بينة غير عادلة، أو حكم علي غيابيا بلا أن يدعوني للحضور كما لو كان الرافع والمنكر. ممكن نتصور يا إخوان أنواع وأصناف من الدعاوى على القاضي من حيث هو قاضي، يعني ما يرتبط بقضائه أو بشخصيته القضائية. النحو الثاني من الدعاوى اللي ترفع على القاضي قضايا شخصية، هو غير كونه قاضي، هو أخويا ويوجد خلاف بيني وبينه على الميراث، من غير جهة كونه قاضي له محل تجاري في السوق ويوجد خلاف، من غير جهة كونه قاضي فعل الفعل الفلاني، أو على كل حال يوجد بيننا وبينه النزاع الفلاني، وهذا لا يستلزم سلب العدالة منه، قد يكون خلاف في شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. هل رفع القضايا من النحوين على نحو واحد من حيث النتيجة بمعنى أن رفع القضية لا بد أن يكون عند الإمام أو لا؟ أساسا يوجد شيء لا ينكر في المقام، وهو أن شخصية القاضي في المجتمع الإسلامي، وهذا بحثناه سابقا، ليس إنسانا عاديا في المجتمع الإسلامي حتى يتعاطى ويتعامل معه وكأنه فرد سوق من السوق. فحفظ شخصية القاضي وخصوصية شخصيته شأنها شأن حفظ النخب في المجتمع. يعني العالم الكبير، المبلغ الكبير، إمام الجمعة والجماعة إلى ما هناك. هذا جانب. يوجد جانب آخر، وهو جانب أنه أيا كان الشخص في المجتمع لا ينبغي أن يطل حق امرئ مسلم، أن يضيع حق امرئ مسلم على الإطلاق. ومنهم لم يستنكف الإمام عليه السلام، بل بعض الخلفاء حتى وإن كانوا غير خلفاء حق لم يستنكفوا في أن يكونوا طرف حكومة في أقضيات عند قاضي الدولة الإسلامية. ومن هنا تقاضى علي عليه السلام في موارد غير قليلة مع أشخاص هنا وهنا، مع يهودي طارة، مع فلان أخرى، معروف الأقضية التي تقاضى، مو أقضيات علي، تقاضى فيها علي عليه السلام عند قاضي المسلمين مع غيره. فما بالك بغيره ايا كانت شخصيته في المجتمع ودونه صلوات الله. او اولا من جهه كونه الامام الاعظم في وقته في الدوله الاسلاميه، وثانيا من جهه كونه الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يستنكف ولم يستثني صلوات الله وسلامه عليه نفسه الشريفه، فكيف بغيره؟ اذا بهذا يثبت أن القاضي ليس فوق أن يقاضى، هذا المقدار ثابت. لكن الوصول إلى العدالة يمكن أن يكون عن أكثر من طرف. يمكن أن يكون بأن القاضي يرفع عليه دعوة عادية في أي محكمة من المحاكم اللي لها أهلية النظر في الدعوة، ويمكن أن ترفع عليه الدعوة في أماكن خاصة معدة معدة لرفع الدعوة على أمثال هؤلاء، كما أن بعض أصناف المجتمع قد تكون لهم محاكم خاصة، مثل الآن في الجمهورية الإسلامية أي أحسنتم محكمة العلماء. يمكن أن يكون هناك محاكم خاصة بالموظفين من الدولة في الدولة الإسلامية بمستوى من المستوى، وهذا موجود ومعمول به في كثير من الدول، وما يسمى بديوان المظالم كان موجود وشائع في دولة الخلافة الإسلامية، المحاكم العسكرية للعسكريين. عموما يمكن الجمع بين إحقاق الحقوق وبين عقد محاكم خاصة لمقاضاة هؤلاء الناس الذين لهم صفات خاصة لمصالح عليا في المجتمع، لا لأجل محاباة لهم ولا لأجل غض نظر عن أوضاعهم وتقصيراتهم وجرائمهم إن بلغوا حد الجريمة. أبدا لا يتساهل معهم قيد شعرة وترفع الدعوة في أماكن خاصة. إنما الكلام، كل الكلام، هل حددت الشريعة في النظام القضائي الإسلامي كيفية خاصة ملزمة لإمام المسلمين يقاضي فيها؟ هذه الشرائح الخاصة اللي منها محل الكلام، قاضي في نظام القضاء الإسلامي بحيث لا أهلية لأحد أن ينظر في المسألة عليه إلا الإمام، أو محكمة خاصة، أم أن الأمر بعد لزوم ثبوت لزوم مقاضاته كما يقاضى من حيث النتيجة كل امرئ في المجتمع مسلم أو غير مسلم؟ الكيفية لم تحدد في الشريعة الإسلامية، فولي الأمر يستطيع أن يحددها بكيفية خاصة أو يطلقها لكيفية العامة. الجواب أنه لا يوجد في الأدلة الشرعية أي إشارة إلى تمييز بين المسلم العادي، بين المواطن حتى العادي في المجتمع ولو كان من غير المسلمين، وبين أي شخص يتسنم أي منصب في هذه الدولة الإسلامية من حيث الأدلة الشرعية. وعلى هذا الأساس فلا يمكننا أن نوافق الماتن أعلى الله مقامه الشريف على أنه إن كان الإمام موجودا فلا بد وأن ترفع القضية على القاضي عند الإمام، فكأنك تلزم الإمام بأن ترفع القضية عنده. وكأنه يوجد حكم شرعي واضح يلزم الإمام بأن يتقبل مثل هذه القضية، وتلزم المدعي على القاضي أن يرفع دعواه عند خصوص الإمام، بمعنى أنه يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على أن هذه القضية لا تسمع إذا ما رفعت عند غير الإمام الأعظم. ثبت جهتين القضية، وهذا يحتاج إلى دليل. ملازم يعني من عبارة المصنف ملازم لو واقعا ملازم من عبارة المصنف لازم. قال المصنف: لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رفعه إليه، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رفعه إلى قاضي في غير ولايته. أحسن. فمن الواضح أنه مع وجود الإمام لا تصل النوبة إلى رفع القضية عليه عند غير الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لازمه، أن الإمام هو المحل الذي حدد شرعا لسماع الدعوة على القضاة، هذا أولا. ثانيا، أن هذه الأقضية لو رفعت في مكان آخر مع وجود الإمام فلا تسمع، لا تسمع إلا عند الإمام. يعني إذا جيت عندي أنا قاضي في البلد وما أعرف أي قضية في الطفع، رفعت قضية على قاضي في طهران هنا، فأنا مجرد أن عرف أن طرف القضية قاضي أقول قضيتك ما تسمع في المحكمة، تسمع عند الإمام. مع أنه لا الأول عليه دليل ولا الثاني عليه دليل، لا يوجد في المقام إلا دعوة أبهة القضاء. أقول في الجملة أبهة القضاء مع تركيزنا وتأكيدنا على أنها لا تأثير لها أصلا في إيصال صاحب الحق إلى حقه، نقول لا ينحصر الحفاظ عليها لو سلمنا لزومه بالمقاضاة عند الإمام. يمكن عقد محكمة خاصة يقوم بها قاض من القضاة تسمى بديوان المظالم، أو تسمى بمحكمة الموظفين، أو تسمى بمحكمة المسؤولين، ها، ويحاكم فيها هذا القاضي. وهذا لا يفرق فيه بين القاضي والقيادات العسكرية وإلى آخره، لأنه كما أن القضاء منصب لا بد وأن يحفظ، القيادات أيضا منصب لا بد وأن يحفظ وإلى آخره، مع تأكيد على أن حفظه لا يكون بالتفريط بحق الطرف الآخر أيا كان الطرف الآخر، من فوقة المسلمين بل من المواطنين من غير المسلمين أيضا، لأن كل صاحب حق لا بد وأن يصل إلى حقه. وعلى هذا الأساس فنقول ما دامت أن الشريعة المقدسة لم تحدد كيفية والكلام في قضاء في ظل دولة، فلا شك في أن ولي الأمر هو الذي يحدد المصلحة كيفا وكما فيما يرتبط بمقاضاة هذا الصنف من الناس اللي هم مسؤولون في الدولة الإسلامية، ومنهم محل الكلام الذي هو القاضي. فقد يعقد كما هو الغالب محكمة خاصة لمثل هؤلاء المسؤولين، مش لخصوص القاضي، لرئيس الجمهورية، للوزير، إلى آخره. وهذا في الحقيقة ليس بوجه من الوجوه على حساب ماذا؟ على حساب إحقاق الحقوق. وهذا النحو من التمييز حفاظا على المفاصل المهمة في مسؤوليات الدولة لا يعد تمييزا على حساب إيصال الحق إلى مستحقه، فلا مانع منه فيما لو اقتضته المصلحة. نفس الكلام مع ولي الأمر، ما هو مشكلة، نفس الكلام هو الكلام. ولي الأمر ليس فوق النقد على كل حال. علي اللي هو معصوم قبل، مع أن الحق معه مية مية، قبل لأنه أراد للناس أن يتعاملوا معه كمواطن في الدولة الإسلامية. ولي الأمر أيضا مواطن، بعبارة أخرى ولي الأمر تحت القوانين الشرعية العامة في الدولة الإسلامية وليس فوق القوانين الشرعية العامة. في الدولة موجود محكمة المسؤولين من حقه أن يحاكم حتى ولي الأمر. الآن في الأحزاب العادية مولانا يخلون قضاء خاص بالمسؤولين يحاكم حتى رقم واحد في الأحزاب وفي الحركات. في الدول أيضا نفس الشيء، محكمة الرؤساء معروفة في الدول. صحيح هسه ما تطبق لانه في عداله، بس افترض في عداله تطبق. مو بيده فعلا الان من رفعنا القضيه عليه، بيده ان يحدد محكمه لها الصلاحيه في النظر حتى المقضيات لا تترفع على ولي الامر. فهي محكمه المسؤولين، من اعلى مسؤول الى مو الان من رفعت علي قضيه اروح اختار لك انا القاضي. ها؟ وهذا هو الصحيح، موجود محكمه في الدوله تقتضي ذلك، او ان ولي الامر ارتأى ان لا يميز قضاة عن غير قضاة. شاف في هالزمن في فساد كثير في القضاة. ها؟ يسوي عصر القضاء في الدولة، فجعل محاكمة عامة للقضاء، كل قاضي من شأنه أن ترفع عنده قضية على قاضي آخر، قد يرى ولا مانع من هذا ما دام الشريعة لا تمنعه من كيفية خاصة ومعينة. وعلى هذا الأساس فلا يفرق بين الأقضيات التي تكون من الصنف الأول أو الأقضيات التي تكون من الصنف الثاني. رفع القضية على القاضي فيما يرتبط بشؤون قضائه أو شؤونه الشخصية لا فرق. إذا المانع من محاكمته لدى المحاكم العادية هو أبهة القضاء، فما الفرق بين القضية التي نرفعها في مسألة قضائية عليه ما دام هو القاضي وبين قضية شخصية عليه؟ كلتا المسألتين تستوجب وهنا وتنزيلا، والدليل الشرعي مفقود في التمييز بين القضيتين. ما دامت قضية مسموعة تتضمن شرائط سماع الدعوى، سواء كانت في قضاء خاطئ أو كانت في مسألة شخصية، لا فرق في البين. فإنه إذا وجد امتهانا للقاضي في الأولى فكذلك في الثانية. ها؟ أدري الثانية أليس هو القاضي نفسه؟ شنو ما معروف قاضي قاضي بعد. القاضي قاضي بس يكتب لي حكم على فلان الفلاني يعني أعلق في دكاكين المنطقة. لا واضح يا شيخنا، واضح جدا عندما يقضى على شخص بهذه الأهمية وهذه المعرفية يعلم في المجتمع. نحن قلنا لا يوقف عند هذه القضية إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة في تخصيصه بمحكمة خاصة، وهذا حسن إنصافا حسن أن تكون هناك محكمة عليا تنظر في جرائم وفي أقضيات المسؤولين أعم من قاضي وغير قاضي. لماذا؟ لأن هكذا محكمة تحتاج إلى إمكانات قوية وشخصيات قوية، مو كل واحد يقدر يحاكم قاضي ويحاكم مسؤول. ولذلك في إشكال فني بالمسألة أنه إذا ما كان إمام ترفع القضية عليه وين؟ قال ترفع القضية عليه إذا في ولاية ثانية موجودين، ترفع في غير ولاية القاضي القضائية. وهذا فرع الدولة، وإلا ما في ولاية للقاضي لولا فرع الدعوة. في النصب العام ما في ولاية خاصة، أينما وجد فهو قاضي. والفرع الثالث أن يكون الطرف عند خليفته. انصافا يا إخوان، الخليفة يصعب عليه خارجيا أن يحكم وليا. ها؟ انصافا، فليس هذا الطريق طريق عملي. فيجب أن ما دام الكلام في قضاء في ظل دولة أن يقنن قانون للقضايا التي تكون ترفع على هذا الصنف من الناس. وهذا مقتضى الحكمة، أن ترفع الدعاوى أي أن ترفع الدعاوى في محكمة تامة الاختيار، يكون قاضيها شخصية قوية جدا لا يتهيب من الحكم على القضاة وعلى المسؤولين مهما بلغوا شأن. وهذا هو المعمول به انصافا في اكثر الدول نظريا، فيطبق عمليا او لا يطبق. الظاهر انه في بعض الدول الاوروبيه انصافا يطبق، راينا في بعض الحالات حكم يصدر على اكبر قائد في الدوله، على اكبر رئيس في الدوله قد يولي برئاسته. وفي الحكومه الاسلاميه ايضا طبق علي عليه السلام، مع انه اساسا دعوى عليه غير مسموعه لعصمته صلوات الله أيوة السلام عليه، ومع ذلك هو حاول أن يكرس في الناس حتى يصير قدوة لغيره، أن حتى إمام المسلمين يتقاضى عند قاضي المسلمين. ومن هنا قاضي القضاة كان ينظر في قضية طرفها علي عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الخامسة، يستحب للخصمين أن يجلسا بين يديه. ولو قاما بين يديه كان جائزا. استحباب الجلوس حكم شرعي، هذا من الآداب شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي. مرت الأدلة إجمالا التي تقتضي التسوية من الخصمين. الآن كلامه في التسوية، في نوع من التسوية مع حزب التسوية، يعني يقفان تسوية، يجلسان تسوية. يقول يستحب أن يكون كل واحد من المتحاكمين جالسا. هيبة القضاء والمحكمة قد يرتجف في وظائفهما، يقدر يرتب الأمور، هو مجازف يستطيع يتكلم بشكل. على كل حال هذا استحسان. في قضاء علي عليه السلام مع اليهود اللسان هذا مو صحيح كما تقدم. جلس علي إلى جنب شريح وأجلس اليهودي مقابل القاضي، وقال علي لو كان مسلما لجلست إلى جنبه، ولكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسوى بين المسلم والمسلم أو غير المسلم. هذه الرواية ضعيفة سندا، ولكن على كل حال قال لو كان مسلما لجلست إلى جنبه أو إلى جانبه. هذا يعني أن اليهودي كان جالسا، وأن عليا لو كان معه لجلس إلى جنبه مقابل القاضي. لا، مو الجلوس على نحو المزيد، أن يجلس علي إلى جنبه، يعني أن يكون إلى جنبه على نحو المزيد لو كان مسلما. أي، ولكن ان الجلوس على نحو اللزوم او لا على نحو اللزوم ما فيه شيء. من الروايات ايضا روايتان عاميتان، روايه يرويها عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه واله ثنى أن يجلس الخصمان في مقابلة القاضي. ورواية أخرى لم يذكر راويها مرسلة، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يجلس الخصمان مقابل القاضي. التعبير الأخير من التعابير ظاهر في اللزوم، أنه ليس للقاضي حق أن يلزمهما بالوقوف، ولكن تعلمون وهن على وهن الرواية لا سند لها، وهي غير موجودة في مصادرنا المعتبرة والموثوقة. الرواية السابقة رواية عبد الله بن الزبير، لو لم يكن فيها إلا عبد الله بن الزبير لكفى. على كل حال وهي رواية أيضا ما مروية في مصدر معتبر، وأقصى ما في البين أنها ظاهرة في أن هذا من السنة. السنة لها عدة اصطلاحات، صحيح يوجد سنة تشمل الفرض في مقابل ما فرض في الكتاب الكريم، ولكن ظاهرة على الإطلاق السنة لا ظهور لها في حد ذاتها في أكثر من المستحب، لأن هذا من الأمور التي فعلها رسول الله وطلب فعلها صلى الله عليه وآله، لكن على وجه اللزوم أو على وجه الاستحباب القدر المتيقن على وجه الاستحباب، لكن قاصرة سندا عن هذا الأمر. وقضية علي عليه أفضل الصلاة والسلام ظاهرة في أن اليهودي كان جالسا، وفي أنه لو جاء لجلس. المقدار الظاهر فيه الرواية أن الجلوس ليس على خلاف حكم الشرع الملزم، ولا على خلاف الأولى أيضا حكم الشرع المستحب اللي هو من آداب القضاء، لأن علي عليه السلام كان حريصا على تحقيق آداب القضاء، فكيف يقول لجلست إلى جنبه؟ ولكن أيضا هي قاصرة سندا. ومن هنا لا بأس بالقول بأولوية الجلوس، لا أكثر، مستحباب شرعي. أولوية الجلوس بالخصمين مع جواز أن يلزمهما الحاكم بالوقوف إذا شاء ورأى الحكمة فيه ذلك، فالحاكم مخير بين إجلاسهما وإيقافهما. لكن يطرح مسألة هنا، وهي أن الحاكم إذا أراد أن يلزمهما بالوقوف هل له ولاية على هذا الأمر؟ من قال بأن الحاكم له ولاية على التصرف في الخصمين بغير ما تقتضيه موازين باب القضاء؟ ولم يثبت في القضاء إلزام المتخاصمين بالوقوف، ف فكيف كما هو المعمول الآن؟ الآن أي خصم يريد يتكلم كلمة يكون يقف، يجلس من ما إلى كلام. في بعض المحاكم يبقى واقف في كل الجلسة من أولها إلى آخرها، وقد تستمر ساعتان أو 3 ساعات. في الفقه الإسلامي لا يوجد دليل شرعي يعطي للقاضي ولاية مطلقة في غير ما يرتبط بشؤون الحكم. لا دليل على أن القاضي يحق له أن يلزم المتخاصمين بحالة خاصة من الوقوف أو الجلوس. نعم لو كان القاضي هو استنبط أن الجلوس ملزم كما لو أفتى بمضمون قضاء لألزمهما بالجلوس من باب أن له الحق في ذلك، لكن إذا افترضنا أنه في الأدلة الشرعية لا دليل على الإلزام، فحينئذ يستطيع القاضي أن يلزمهما بالتسوية، ولكن لا يستطيع أن يلزمهما فيما لو جلسا في القيام معا أو فيما لو قاما بالجلوس معا. لا ولاية له هو ولي شرعي مطلق، هو أولى بهم من أنفسهم أو له ولاية مطلقة على التصرف بهم، هذا يحتاج إلى دليل، والقاضي لا دليل على أن له مثل هذه الولاية، لأن هذه ولاية تصرف شرعية فيها. وعلى هذا الأساس فلا بأس بما قاله من أنه ولو قاما بين يديه كان جائزا، يجوز لهما أن يقوما. لم يطرح هو حق الإلزام للقاضي، نعم طرحه بعض المعاصرين، إلا أنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل على ولاية القاضي بهذا العرض العظيم. الاحترام مش في كل الجلسة، احترام أثناء الكلام. نعم قد يكون الإسلام يريد أن ينظر إلى قضية أهم من هذه، وهو أن غالبا المتقاضي يكون مرتجل يرتجي إلا المتعود على المحاكم. أحسنتم، ولذلك قد يكون يريد للخصمين أن يكونا مرتاحين في إبداء يعني إبراز راحتهما في سبيل الوصول إلى قضاء متكامل على مستوى بيان الحق والحقيقة، لأن إذا واقف قطعا رح يختصر، ما رح يقدر يظل واقف كل ال مو هو كل يوم بالمحكمة يعني لا إنصافا يصيبه إرباك، إرباك استثنائي أيضا، إنسان في حال المحكمة شوية أهدأ. على كل حال إن كان حتى في إيران الآن أظن في أثناء القول لابد أن يقف، لكن هذا من العادات والتقاليد المأخوذة من العرف العام لا من الشريعة المقدسة، ما في شيء في قانون القضاء الإسلامي يلزم بهذا. هذا تمام الكلام في المقصد الثاني. لا الوقوف عادة لاحترام القضاء فهي المحاكم هم اللي على هذا الأفعال، هذا اللي يجلس ويتكلم مو محترم، مو محترم المجلس وأبهة المجلس، لذلك يقال له اسكت قف إذا عرفت أن تتكلم. المقصد الثالث يتعرض فيه الماتم رضوان الله تعالى عليه للحالات التي تستتبع رفع الدعوة من المدعي، حالات المنكر. يقول المقصد الثالث في جواب المدعى عليه، ما ندخل في عمق البحث اليوم بس نشرح ذلك، يقول وهو الجواب إما إقرار أو إنكار أو سكوت، ثم يأتي إلى تفصيل كل واحد منها. الإقرار وهو رفعت الدعوة عليك بيّنتها بشكل كامل أقرت ما قاله المدعي سأبكم في حقي وله علي بالكامل، أو إنكار يقول ما قاله المدعي لا أوافق على شيء منه وليس له عندي شيء، إن قال بعته ولم يؤدي فأجيبه بأني ما بعتني أو بعتني وأديته في المجلس، على كل حال أرفض دعواه إما من أساسها أرفضها أو أرفض المقدار اللي يريد يلزمني فيه. نعم قد أعترف بالبيع ولكن لا أعترف بأني لم أؤدي، قل أديت أو يقول اقترض مني ولم يسددني، أقول نعم اقترضت لكن سددت. هذا أيضا يعد إنكارا ليس إقرارا. الإقرار والإنكار بلحاظ الأثر الملزم. قد ينكر ما يلزم منه إنكار الأثر الملزم من حيث الموضوع، يقتل القضية من جذورها. يقول لا عفوا أنا ما مقترض منك، ما مشتري منك، مو أني اشتريت وأديت حتى لا يصير هو ماذا؟ موقف ضعيف. جيد. قد ينقلب أثناء الدعوة بالجواب الذي يجيبه، ينقلب من منكر إلى مدعي، ويصير موقف ذاك أطول. كما لو أنا وقفت وقلت بعته الكتاب بعشرة نسيئة لمدة شهر، هو في مقام الجواب قال نعم اشتريت منه الكتاب بعشرة لكن نسيئة لمدة 15 يوما وأنا أديتها على رف الخامس عشر. هنا رح يتحول البائع المدعي إلى منكر وأنا رح أصير مدعي، فتنقلب الدعوة وأنا سأطالب بالبينة وهو سيطالب باليمين. هذا في الحقيقة إنكار أو ليس بإنكار؟ إنكار تضمن إقرارا بجزء القضية لكن لا بالجزء الملزم من القضية بالفعل، فهو يعد إنكار. لكن السؤال المهم اللي يتساءل هنا أنه هل القضية منحصرة في الأمور الثلاثة؟ إقرار، إنكار، سكوت. هل عبارة مشهورة جدا في كتب الفقهاء من زمن الشيخ الطوسي بل من قبله إلى زمن صاحب الشرائع بل إلى من بعده، يعني إقرار وإنكار؟ جيد. أنا أقول إذا المراد من الإقرار الإقرار بالحقيقة أو جزء الحقيقة، والإنكار إنكار للحقيقة أو لجزء الحقيقة للمدعي يعني جزء من الحقيقة، فحينئذ فيحصل تلفيق بين الإقرار والإنكار. هذا مو محل كلام إن شاء الله، لا بأس به. هل المراد من الإقرار أو الإنكار أو السكوت أنه لا يوجد فرق خارج عن الثلاثة؟ إن حملنا الإقرار على ظاهره كما لابد، والإنكار والسكوت، فيبقى حالة رابعة وهي أن يجيب بشيء لا هو إقرار ولا هو إنكار ولا هو سكوت. كما لو قال لا أتذكر، أنا لا أنكر، لا أنكر، لا أنا لا أتذكر، أظن أنه ادعى أمرا قد اشتبه في دعواه عليه وأن الذي اشترى منه شخص آخر.
هذا
مو إنكار، هذا أظن أشك فيما ادعاه. ها؟ فأنا أضفت عبارتين انظروا فيهما حتى نحل المشكلة، لأن صارت بين متأخرين متأخرين كثر الكلام فيها مع أنه لا ينبغي كثرة الكلام فيها. كون العبارة عبارة المشهور وهم ملتفتون وهم بعد ذلك يتعرضون لدعوى عدم العلم أو الظن أو الشك أو النكول، وهل النكول والسكوت واحد أو النكول شيء والسكوت شيء آخر؟ أقول في عبارتين. العبارة الأولى الظاهر أن المراد مانعة الخلو لا مانعة الجهل، فأتخلص من المشكلة الأولى. مو أن الإقرار والإنكار لا يجتمعان، قد يجتمعان، إقرار بلحاظ وإنكار بلحاظ آخر، فالمراد أنه لا يخرج عن إقرار أو إنكار أو سكوت، فقد يجتمع جزء من هذا مع جزء من هذا، فالمراد أن الموقف لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاث. وتبقى المشكلة الثانية. المشكلة الثانية صححت العبارة السابقة تقسيم الثلاثي بها، الظاهر أن المراد من السكوت الأعم منه مطلقا وما خرج عن الأمرين السابقين، وما خرج عن الأمرين السابقين بأي لحاظ؟ بلحاظ الآثار الملزمة. الآثار الملزمة يا إخوان للسكوت ولعدم العلم وللنسيان وللشك وللظن، لكل هذه الأمور مشتركة هذه الآثار. فإن السكوت يعني أنه لم يقر ولم ينكر، ومن قال لا علم لي بهذا أو أظن، لا علم بالفعل، مو أنه لا علم أساسا لي، لو كنت أقول لا علم لي بهذا بمعنى أنه لم يمر علي هكذا أجزم بأنه لم يمر، هذا إنكار. لا، لا علم لي بالفعل بهذا، قد يكون حصل أنا ناسي، أظن كذا، أحتمل كذا، لا أتذكر كذا، هذه كلها نتيجتها نتيجة السكوت في مقابل الإقرار والإنكار. لا أحتمل أنا أبدا أن كل هؤلاء الفقهاء المشهور غفلوا عن هذه الصيغ، مع أنهم تعرضوا لها في كتبهم الفقهية، وتجدهم من هذه الجهة يقولون كلهم إما إقرار أو إنكار أو سكوت. فالمراد من السكوت حينئذ عدم الأمرين، عدم الأمرين، عدم الأمرين، يعني عدم الإقرار وعدم الإنكار. ما لا يكون إقرارا وما لا يكون إنكارا يعد سكوتا عن ادعائه. ها، هذا هو ظاهر العبارة. جيد، الحمد لله رب العالمين. وإلا لو لم نحمل السكوت على هذا المعنى فحينئذ لن يستطيع التقسيم الثلاثي، بل ولا الرباعي كما ذهب البعض، قد يصير خماسي ثلاثي بحسب العبائر، لكن ما الفائدة في تكثير الأقسام إذا كان حكم بقية الأقسام حكم واحد وهو حكم الثالث حكم السكوت؟ فلا فائدة من ذلك. فقبل أن نشكل على مشهور الفقهاء لا بأس بأن الإنسان يحاول يفهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.